بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصلنا إلى المطلب الرابع عشر اشتراط كون الشك بعد الفراغ من العمل في جريان قاعدة الفراغ وقع البحث بين الأعلام في أنه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ أن يكون الشك حاصلاً بعد الفراغ من العمل أم لا يشترط ذلك فحتى لو كان الشك حاصلاً قبل الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ ومثال ذلك ما لو شك المكلف في القبلة قبل الصلاة شك في جهة القبلة قبل أن يشرع في الصلاة ثم غفل عن شكه وصلى وبعد الفراغ شك أنه صلى للقبلة أم لا لكن الشك كان موجودا قبل الشروع في الصلاة لكنه غفل أو نسي شك وصلى بعدما صلى رجع الشك من جديد هل هذه التي صليت إليها هي جهة القبلة أم لا ومثال آخر ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل والآخند في الكفاية في بحث الاستصحاب هذا المثال وهو ما إذا شك المكلف قبل الصلاة أنه متوضئ أم ليس متوضئا ثم غفل عن الوضوء وصلى وبعد فراغه من الصلاة رجع الشك إلي هل أنا متوضئ أم لست متوضئاً هل صليت بوضوء أم لا لو لم يكن الشك موجوداً عند قبل الصلاة لا مشكلة تجري الفراغ بالنسبة للقبلة تجري الفراغ بالنسبة للوضوء إنما الكلام لما كان الشك موجودا قبل العمل وغفل عنه فصلى ثم رجع وعاد الشك من جديد هل تجري الفراغ أم لا عليكم السلام ذهب جمع من الأعلام إلى عدم جريان قاعدة فراغ ما دام عند المكلف شك قبل الشروع في العمل فنلحظ ما ذكر من وجوه لعدم جريان القاعدة إن تم شيء منها آمنا إذن لا تجري الفراغ بل يجب إعادة الصلاة إن لم يتم شيء منها جرت القاعدة حتى لو كان المكلف شاكا قبل العمل الوجه الأول ما ذكره بعض العلماء كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه من أن قاعدة الفراغ أمارة وليست أصلا عمليا فملاك جريان قاعدة الفراغ الأذكرية كون المكلف عند العمل أذكر منه حين يشك
كما مر عليك مرارا وكرارا، وبناء على أن قاعدة الفراغ ملاكها الأذكرية فلا تجري في محل بحثنا، لأن المكلف حينما شرع في العمل كان غافلا عن شكه، نسي أو غفل أنه شاك في وضوءه أو شاك في جهة القبلة، فلا توجد الأذكرية، فلا يكون المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك، بل حاله عند العمل وحاله بعد الفراغ من العمل سيان لكونه غافلا وليس ذاكرا ويلاحظ عليه. ذكرنا سابقا بأن الأذكرية حكمة كما قال المحقق النائيني، أو قيد غالبي كما يستفاد من كلام السيد السيستاني. وبناء على أن الأذكرية ليست علتان، إذن الحكم لا يدور مدار الأذكرية، إن كان ذاكرا جرت القاعدة وإن لم يكن ذاكرا لم تجري، فحتى الغافل لا مانع من جريان القاعدة في حقه. تعال إلى الوجه الثاني، بلغك الله الأماني. الوجه الثاني ما أشار إليه بعض الأعلام وممن أشار له الشيخ المكارم في قاعدة الفراغ والتجاوز في القواعد الفقهية، الجزء الأول صفحة 257. وحاصل ما أفاده بأن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ كون الشك حاصلا بعد الفراغ من العمل، فنحن حينما نلحظ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ نجدها واضحة في الدلالة على أن الشك إنما حصل بعد الفراغ من العمل وليس قبل العمل، من قبيل قوله الرجل يشك بعدما يتوضأ، يعني بعدما فارغ من الوضوء شك في وضوءه، فهذه الرواية واضحة أن الشك حصل بعد الفراغ. أو مثلا قوله شك في الركوع بعدما سجد، إذن متى شك في الركوع؟ بعد دخوله في السجود. وهذه الرواية الثانية وإن كانت في قاعدة التجاوز لكن بناء على أن القاعدتين قاعدة واحدة، إذن لا فارق. أو إذا قلنا بأنهما قاعدتان ولكن لم نحتمل الخصوصية في قاعدة التجاوز فنعمم حتى لقاعدة الفراغ. إذن أيها الأحباب يا أصحاب الألباب، حينما نلحظ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ نجدها واضحة في كون الشك حاصلا بعد العمل ويلاحظ عليه. أولا بأن هذه الفقرة من الرواية الأولى الرجل يشك بعدما يتوضأ واردة في كلام السائل وليس في كلام الإمام، حتى تكون قيدا ندور مدارها. السائل هو سأل الإمام عليه السلام عمن شك بعدما فرغ من الوضوء، هذا محل الابتلاء عند السائل، فلا يدور الحكم مدار ذلك، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأنها واردة في كلام الإمام عليه السلام، فالإمام هو الذي قال الرجل يشك بعدما يتوضأ، أو تشبثنا بدعوة تقرير الإمام عليه السلام، يعني السائل سأل عن كون الشك بعد الفراغ والإمام أقر بذلك وقبل، فمع ذلك نقول بأن هذا اللسان لا يدل على الشرطية، يعني اشتراط أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل، بل أقصى ما يفيده هذا اللسان إثبات جريان القاعدة عند كون الشك بعد الفراغ. يعني القاعدة تجري إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، لكن لا تنفي جريان القاعدة لو كان الشك أيضا حاصلا قبل العمل. وكما يقولون إثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه، فإذا قلنا أن الباب أبيض هذا لا ينفي بياض الجدار مثلا، فكذلك في المقام حينما يقول الإمام تجري القاعدة عند الشك بعد الفراغ من العمل، هذا لا ينفي جريانها لو كان هناك شك حاصلا قبل العمل. لو كان كلام الإمام صريح في ذلك فبها ونعمت، إلا أنه ليس هكذا، هذا مضافا إلى أن الشك بعد الفراغ من عمل صادق حتى مع وجود الشك قبل العمل. يعني إذا كان المناط والمدار على وجود شك بعد العمل، فالشك بعد العمل الآن الشك في أنه متوضأ أم ليس متوضأ كما هو موجود قبل العمل أيضا موجود بعد العمل. الشك أن هذه جهة القبلة أم لا كما أنه موجود قبل الشروع في العمل أيضا موجود بعد العمل. فإن كان المناط على وجود شك بعد العمل فهو موجود بعد العمل وقبل العمل. فالشك بعد العمل بعبارة أخرى تارة لا يكون مصحوبا بشك قبل العمل، وهذا الشك المتمحض بكونه خالصا بعد العمل، خالصا وحاصلا بعد العمل، وترى يكون هذا الشك كما انه موجود بعد العمل ايضا موجود قبل العمل. والمهم انه على كلا التقديرين يصدق ان المكلف شك بعد العمل. ثالثا لو سلمنا بأن هاتين الروايتين وغيرهما لا تشملان الشك قبل العمل بل موردهما الشك بعد العمل، لكن لدينا بعض الروايات الأخرى لسانها لسان مطلق أو لسان عام تشمل من شك قبل العمل ومن شك بعد العمل، كقوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يعني سواء كان هذا الشك حاصلا بعد العمل فقط أو بعد العمل وقبل العمل، ما دام شككت في شيء فرغت منه فامض حتى لو كان عندك شك قبل الشروع في العمل، غاية الأمر غفلت ودخلت في العمل. الوجه الثالث ما أشار إليه السيد الروحاني جعلك الله من الروحانيين وأجاب عن كما في منتقى الأصول الجزء السابع صفحة 221، من أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ كون الشك في الصحة راجعا إلى الشك في أداء الوظيفة والخروج عن العهدة، هذا هو الظاهر من أدلة الفراغ، أن المكلف يشك بعدما فرغ هل أديت وظيفتي الشرعية، هل فرغت ذمتي من الصلاة أم لا. وهذا لا ينطبق على من كان شاكا قبل العمل، فإن من شك أنه متوضأ قبل العمل أم لا ثم غفل وصلى ثم بعدما صلى شك لا يصدق عليه أن شكه في أداء الوظيفة وأن شكه في فراغ الذمة، لأن الشك دقق قبل العمل معين للوظيفة ومحدد لها، الشك قبل العمل معين للوظيفة ومحدد لها، حيث إن الشاك في الوضوء قبل الصلاة، من شك في الوضوء قبل الصلاة ما هي وظيفته؟ التوضأ الاشتغال اليقيني، استدعى الفراغ اليقيني، فوظيفته الاتيان به. فإذا شك بعد فراغه من الصلاة أنه توضأ أم لم يتوضأ، فليس شكه في فراغ الذمة، بل هو يعلم باشتغال الذمة بالوضوء ويشك في التحصيل. فإذا هو يعلم بالعدم، بعدم فراغ ذمته، وليس شاكا في فراغ الذمة وأداء الوظيفة، بل هو يعلم أن ذمته كانت مشغولة بالوضوء، مأمور بالوضوء، فهو لم يتوضأ المفروض. إذن فليس عندنا شك، بل عندنا علم بعدم الوضوء وقاعدة الفراغ إنما تأتي في فرض الشك. ويلاحظ عليه: سلمنا يا مولانا ومقتدانا بأن مورد جريان قاعدة الفراغ الشك، نسلم إن مورد جريان قاعدة الفراغ الشك في فراغ الذمة وأداء الوظيفة، لكن هذا متحقق في المقام من كان شاك أنه توضأ أم لا ثم غفل وصلى، وبعدما فرغ من الصلاة شاك صلى عن وضوء أم لا، أيضا هو شاك في أداء الوظيفة وفراغ الذمة، ولا يعلم أنه صلى بدون وضوء، ما عنده قاط، إذ لعله وقت الغفلة توضأ، لا يقطع. لو كان قاطعا أنه صلى بدون وضوء خرجنا عن البحث جزمان، لكن ما عنده قاط، غاية الأمر شاك. تقول الاشتغال اليقيني يزداد الفراغ اليقيني، نقول نعلم، تالله بالله نعلم أن الاشتغال اليقيني يزداد الفراغ اليقيني، لكن وقت الغفلة لعله توضأ. إذن فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ، ولو كان المناط في جريانها الشك في أداء الوظيفة وفراغ الذمة، فإن هذا منطبق على من كان له شك قبل العمل. الوجه الرابع: الاستصحاب. تقبل الله الأعمال، دعيتم لنا في مكة، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. الوجه الرابع: الاستصحاب مولانا، حيث يقال، دقق، هذا أهم وجه يحتاج تدقيق، بأن المكلف لما كان شاكا في الوضوء قبل العمل فالمفروض أنه يجري استصحاب عدم الوضوء، فإذا أجرى استصحاب عدم الوضوء فهو محكوم تعبداً، يعني بالتعبد الشرعي، أنه لم يتوضأ. فإذا فرغ من الصلاة وشك في صحة الصلاة للشك في الوضوء لم تجري قاعدة الفراغ في حقه. لماذا؟ لأنه كان محكوماً قبل الشروع في الصلاة أنه ليس متوضئاً ببركة الاستصحاب. ولزوم الإتيان بالوضوء فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ. وبعبارة أخرى تستفاد من كلام المحقق النائيني: بلغك الله أرض نائين كما بلغك أرض مكة. وبعبارة أخرى: مجرى القاعدة هو ما إذا كان العمل مبنيا على الصحة في ظاهر الشرع، أما لو كان العمل يعني الصلاة من أول الأمر مبني على الفساد والبطلان بظاهر الشرع ببركة الاستصحاب فلا تجري قاعدة الفراغ. والمفروض أن المكلف لما كان شاكا أنه متوضأ أو ليس متوضأ قبل الشروع في الصلاة فالشارع حكم عليه بعدم الوضوء، يعني لو صليت صلاتك فاسدة لأنك لست متوضئا، فإذا حكم الشارع عليه ببركة الاستصحاب أنه ليس متوضئ فالصلاة باطلة فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ، لأنه من الأول هو محكوم أنه ليس متوضئ. بعد إذا ليس متوضئ شرعان لماذا تقول أشك صلاته صحيحة أو ليست صحيحة فأجري الفراغ؟ أصلا ما في شك، لأن محكومة بالبطلان لعدم الوضوء ببركة الاستصحاب. فالاستصحاب إذن يقدم على قاعدة الفراغ لأنه جرى. لا تقول يا عزيزي وحبيب قلبي تقول الفراغ تقدم على الاستصحاب، الفراغ تقدم على الاستصحاب عند المعارضة في وقت واحد، لكن هنا لا معارضة، الاستصحاب جرى قبل الفراغ فرفع موضوع الفراغ من الأصل. ويمكن أن يجاب عن ذلك، دقق في الجواب، بأن الاستصحاب، وهذا مذكور مر عليكم في بحث الاستصحاب في الأصول، بأن الاستصحاب لا يجري في المقام. هذه ركز عليها نكتة كبروية ذي مولاي، من أنت؟ الاستصحاب لا يجري في المقام لاختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب. ذكروا أربعة أركان للاستصحاب: يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والأثر الشرعي. دي مثل اسمك تحفظها مولاي، إذا قالوا ما اسمك قل يقين سابق، شك لاحق، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وأثر شرعي. فهنا الركن الثاني من أركان الاستصحاب مختل، وهو الشك اللاحق، لأن المكلف حينما شرع في الصلاة غفل عن شكه في الوضوء، فإذا غفل لا يوجد شك لاحق حتى نجري الاستصحاب. إذا كنا سنجري الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشروع في الصلاة فالمكلف غافل، لا يوجد لديه شك فعلي، ويشترط في جريان الاستصحاب الشك الفعلي لا الشك التقديري، وهنا غافل أصلاً ما عنده شك. نعم لو التفت لكان شاكا، وهم يقولون العناوين ملحوظة على نحو الفعلية لا نحو التقديرية والافتراضية. فهنا المكلف قبل الشروع في الصلاة غفل عن شكه فلا تجري الاستصحاب في حقه، لما فرغ من الصلاة صار عنده شك فعلي فبإمكانه يجري استصحاب عدم الوضوء، لكن الفراغ تقدم عند المعارضة. نفس الرتبة التي تجري فيها الفراغ يجري فيها الاستصحاب، وهنا إذا تعارضا قدمت الفراغ لئلا يلزم اللغوية من جعل قاعدة الفراغ، حيث في كل مورد ستجري الفراغ يجري الاستصحاب إلا مورد توارد الحالتين. إذا كان الاستصحاب سيجري بلحاظ ما قبل الصلاة فالمفروض المكلف ما عنده شك فعلي غفل، ويشترط في جريان الاستصحاب بالشك الفعلي. إذا كان الاستصحاب سيجري بلحاظ ما بعد الفراغ من الصلاة حيث أن المكلف الآن شاك بالفعل في الوضوء، فهنا يتعارض الاستصحاب والفراغ وتقدم الفراغ بالاتفاق. واضح؟ وهذا ما أشار إليه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. الوجه الخامس والأخير الانصراف. الانصراف، وذلك بأن يقال بأن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ هو أن مورد جريانها ما إذا لم يكن العمل مسبوقا
بالشك،
وأما لو كان العمل يعني الصلاة مثلا مسبوقة بالشك، أنا متوضأ أم لا، هذه القبلة أم لا، إلى آخره. فالروايات ليس لها إطلاق لفرض وجود شك قبل العمل، إنما مورد الروايات ما كان الشك بعد العمل لا قبل العمل، ولا أقل من الشك، ولا نحرز إطلاق الروايات لفرض وجود شك قبل العمل والغفلة عن هذا الشك. ويلاحظ عليه، لا تنم، فليس الصباح وقت النوم. لماذا جعل الله الليل حتى ننام في النهار، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل سباتا؟ ويلاحظ عليه بأنه لو سلمنا بهذا الانصراف فهو مختص، دقق، بما إذا كان الشك الموجود بعد العمل عين الشك الموجود قبل العمل، كما إذا شك المكلف في الوضوء قبل الصلاة وما غفل، ما غفل، ما غفل، شك أنه توضأ قبل الصلاة أم لا، ثم شرع في الصلاة مع أنه ما غفل، وبعد الصلاة شك، فهنا نقول ما تغير حاله، هو شاك قبل الصلاة ولم يغفل، وشك أيضا بعد الصلاة نفس الشك عينه تماما، حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ. أما من شك قبل العمل ثم غفل، غفل عن شكه وشرع في العمل ثم شك، فهذا الشك شك آخر بالدقة العقلية بل حتى العرفية الدقية، شك آخر، هذا الشك ليس هو عين الشك، فلعله وقت الغفلة توضأ، ما يدرينا، لعله توضأ، لعله وقت الغفلة أحرز الوضوء أو أحرز القبلة. واضح الكلام؟ إذن نسلم بالانصراف إذا كان الشكان متحدين، ما قبل العمل وبعد العمل، وإنما يتحدان إذا لم تكن هناك غفلة، وأما مع الغفلة فلا اتحاد. هذا كله يا موالين الأعزاء ما إذا كان الشك من سنخ واحد، يعني هو كان شك في الوضوء قبل الصلاة وأيضا بعد الصلاة شك في الوضوء، أما إذا كان الشك من سنخين فكان شاكا في الوضوء قبل الصلاة بعد الصلاة شك في القبلة، فهنا واضح جريان القاعدة، لأن الشك ذاك مختلف عن هذا الشك. نعم، فتحصل بعد تمامية ما ذكرناه من الوجوه الخمسة أن قاعدة الفراغ تجري حتى مع الشك قبل العمل بشرط الغفلة. ولم يتم من هذه الوجوه المذكورة الخمسة شيء، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.